بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وهذا الحديث بإذن الله يشمل حالنا في هذه الأيام، وإن كنا متباعدين في الأبدان لكننا متقاربين في القلوب، فاجتمعنا على ذكر الله تعالى ولو من بعيد من خلال هذه الأجهزة التي من الله تعالى بها علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبإذن الله الحديث يشمل من كان في المسجد أو في غير المسجد، ونحن جلسنا نتذاكر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم. وأيها الإخوة الأخوات، لا نزال مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، هذه السورة تناسب الحال الذي نعيشه في هذه الأيام، أيام انتشار الوباء. سبحان الله، مقصود هذه السورة كما عرفنا و نكرر دائما في كل مجلس من مجالس هذه السورة، أن مقصود سورة يوسف كما قال الله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأملوا كيف قدر الله المقادير اللطيفة في سورة يوسف، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوصيه أبوه يعقوب، يقول: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وإذا بهم يكيدون له ويلقونه في الجب، ويخرجه الله تعالى من الجب إلى القصر، ثم تراوده امرأة العزيز في القصر، وينتقل من القصر إلى السجن، ويحاول أن يخرج من السجن: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. ثم من السجن ينتقل إلى الوزارة في الدولة، وتكون له المكانة العالية، حتى تعلم أن الأمر لله والله غالب على أمره. وهكذا نحن في هذه الأيام، تأمل كيف قدر الله تعالى مقادير لطيفة لا تخطر بالحسبان، كيف انشلت حركة العالم في زماننا. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، تأمل كيف هزم دولا وفرق جموعا وأخاف الناس وأشل الحركة في العالم، في التجارات، في الصناعات، في كل شيء. سبحان الله، الأمر لله من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره. هذه آية من آيات الله تعالى، حتى نزداد يقينا بهذه الحقيقة التي تقررها هذه السورة: والله غالب على أمره. مهما ظن البشر أن لهم القدرة وأن لهم القوة وأنهم يستطيعون أن يفعلوا أي شيء في هذه الدنيا، خاصة في زماننا مع التطور الحديث والتكنولوجيا الحديثة والقوة التي بأيدي الدول، لكن تأمل، يرسل الله تعالى هذا الفيروس الحقير الذي لا يرى بالعين المجردة، وتأمل ماذا يفعل في العالم، حتى نعلم أن الله تعالى هو العزيز الحكيم، إن الله تعالى هو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبهذا نزداد إيمانا بالله ويقينا بالله جل وعلا، وأن الأمر لله والله غالب على أمره، فنزداد خضوعا وتضرعا لربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء وأن يعافينا أجمعين. نكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة. وفي الدرس الماضي تركنا إخوة يوسف وهم في همهم، ماذا يفعلون؟ كيف يرجعون إلى أبيهم؟ بأي وجه يلقون أباهم؟ ويوسف عليه الصلاة والسلام قد أخذ أخاه بنيامين معه بهذه الحيلة التي مرت معنا في الدرس الماضي، وحاولوا مع يوسف إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وقفنا عند هذه الآية. يقول الله تعالى بعد ذلك فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الآيات، تأمل هنا في قول الله تعالى يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. تأمل، نحن عرفنا في سورة يوسف تأتي في السورة فلما وتأتي ولما، وهنا تأمل كيف قال فلما استيأسوا منه، يعني بعد الموقف السابق مباشرة دخل في قلوبهم اليأس الشديد. فلما استيأسوا منه، لماذا؟ لما تقرأ الكلام المتقدم نعم تتيقن أنه لا يمكن أن يرجع أخاهم إليهم أبدا، يعني انكسروا له، قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إن نراك من المحسنين. انظر إلى الجواب، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. وهم قد عرفوا من هذا الملك أنه ملك محسن لا يمكن أن يظلم أحدا، فلما قال معاذ الله عرفوا تقواه وأنه لا يجامل أحدا في دين الله. هذا حكم الله تعالى، كما حكمتم ورضيتم بحكم الله تعالى في شريعتكم، إذن قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذن إذا أخذنا أحدا آخر مكانه إذن لظالمون. وهذا الملك عرفوا أنه لا يمكن أن يظلم أحدا، هو محسن ويعدل بين من يأتيه لطلب الميرة والطعام، فإذا مباشرة دخل في قلوبهم اليأس بمجرد أن سمعوا كلامه. لذلك تأمل في القرآن الكريم قال فلما استيأسوا مباشرة، ما قال هنا ولما استيأسوا، مباشرة دخل في قلوبهم اليأس. فلما، لأن كما عرفنا الفاء تدل على التعقيب والترتيب، فالتعقيب ليس يعني هناك مهلة بين الكلام السابق وبين دخول اليأس في قلوبهم. قال فلما استيأسوا منه، وهنا السين والتاء للمبالغة، كما نعرف هذا هذه الكلمة الفعل إذا دخله السين والتاء إما أن يكون للطلب استنصر استسقى استشفى، وإما أن يكون للمبالغة في المعنى، واستغنى الله والله غني حميد. كذلك هنا استيأسوا، ما طلبوا اليأس لكن هذا من شدة اليأس، قال فلما استيأسوا منه، اليأس الشديد، قال فلما استيأسوا منه. وطبعا في قراءة استأيسوا، يعني هذا فيها قلب، استأيسوا تقديم الهمزة على الياء، فلما استأيسوا منه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، انفردوا، لأن الإخلاص فيه إفراد، الإخلاص لله إفراد الله بالعبادة، خلصوا نجيا يعني انفردوا اعتزلوا وأخذوا يتناجون فيما بينهم حال كونهم يتناجون. قال خلصوا نجية، نجية حال، خلصوا نجية. وتأمل كيف أن الله تعالى يسمعنا مناجاتهم وهم يتناجون، يعني هذا كلام ما عرفه إلا إخوة يوسف، لأن المناجاة هي كلام القريب، الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا القريب. قال خلصوا نجية فيما بينهم، فتأمل كيف الله تعالى يوحي لنبيه هذه المناجاة فيما بينهم. ولذلك أعرابي سمع رجلا يتلو هذه الآية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. شوف كيف سبحان الله العرب، ومع يعني جمال الأسلوب، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أيضا فيه بلاغة، يذكر حالهم تماما في يأسهم، ثم خلصوا واعتزلوا مجلس يوسف وحال كونهم يتناجون فيما بينهم. وكما عرفنا يعني مثل هذه المناجاة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهؤلاء الإخوة إخوة يوسف، ومع ذلك تأمل كيف يوحي الله تعالى لنبيه بهذه المناجاة. ولذلك سيأتي معنا يعني الله تعالى بعد أن ذكر قصة يوسف أول تعقيب، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا غيب ما يعلمه أحد. قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لما تناجوا فيما بينهم أول مرة على المكر بيوسف، فهذا أمر خفي لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، فهذا يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بهذا الكلام. وكذلك هنا قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ماذا قالوا فيما بينهم؟ يقول الله تعالى عنهم قال كبيرهم، من هو كبيرهم؟ قال قتادة وجمع من السلف، قال هو روبيل، وهو الذي نهاهم عن قتله، كان أعقلهم، قال لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب. ونقل ابن جرير الطبري الإجماع على أنه روبيل، والتعيين ليس فيه كبير فائدة، لكن هذا مما ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، كما مر معنا لما قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فماذا يقولون لأبيهم وقد أخذ عليه موثقا من الله؟ ثم أيضا ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني هذه ليست أول مرة، في المرة الأولى قلتم لأبيكم أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وضيعتموه، ثم الآن قلتم أيضا لأبيكم المرة الثانية أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، ومع ذلك أيضا تفرطون فيه كما فرطتم في أخيكم يوسف. بأي وجه ستلقون أباكم؟ ماذا ستقولون له؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فالكبير ما استطاع أن يرجع إلى أبيه، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال فلن أبرح الأرض، يعني لن أفارق الأرض، قال فلن أبرح الأرض، لن أفارق الأرض، أرض مصر التي أنا فيها، حتى يأذن لي أبي، يعني يأذن لي أبي في الرجوع وهو راض عني، ما أستطيع أبدا أن ألتقي بأبي بهذا الوجه. فيعني تأمل هذا فيه يعني المراعاة البر ورضا الوالدين. قال حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي يعني بخلاص أخي أو بأن أرجع وحدي لأمر ما، أو يحكم الله لي بما يحكم وهو خير الحاكمين، سلم أمره إلى الله وأثنى على الله تعالى وهو خير الحاكمين. وهذا تأمل يعني هذا الحال الذي هم فيه الآن، الله تعالى يذيقهم بسبب ذنوبهم، كما يعني فرقوا بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، وامتلأ قلب يعقوب من الهم وكذلك قلب يوسف. فالآن أيضا يعني من يعمل سوءا يجزى به، يعني حتى الهم ربما يكون هم في نفسك تقول ما سبب هذا الحزن الذي أنا فيه، ما سبب هذا الضيق الذي أنا فيه، ربما يكون بسبب ذنب خفي، ممكن ضايقت إنسانا في حياتك حتى لو ما أذنبت ذنبا ظاهرا، ممكن أن تكون سببا في إدخال الحزن على أخيك المسلم مثلا، على أهلك، على زوجتك، على ولدك، ممكن في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات خرجت عن طورك قسوت على ولدك، فسبحان الله هذه تكون سببا في دخول الهم والحزن على قلبك في بعض الأحوال. فسبحان الله هذا من تمام عدل الله جل وعلا. قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طيب بعد هذا التوبيخ وهذا اللوم والعتاب والمشورة فيما بينهم، ماذا قرر أخوهم الكبير؟ بماذا أشار عليهم هذه المرة؟ هل يكذبوا على أبيهم كما كذبوا عليه في المرة الأولى أم ماذا؟ هنا أشار عليهم بالصدق، يعني جربوا الكذب في المرة الأولى وما نفع، بالعكس يعني عرف أنهم يكذبون، فهنا هذه المرة أشار عليهم بالصدق، قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. إن ابنك سرق، بكل صدق وصراحة إن ابنك سرق. وطبعا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يعرف أن جزاء السارق هو ماذا؟ أن يؤخذ عند يعني من سرق منه، هذا جزاؤه في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعني يريدونهم الآن بقول إن ابنك سرق فأخذ بسرقته. قال إن ابنك سرق، وأكدوا كلامهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما نشهد بسرقته عن علم تام، رأينا الصواع يخرج من رحله، هذا علم يقيني ورأينا هذا بأعيننا، وما شهدنا إلا بما علمنا. ويستفاد من هذا أن الشهادة لا تكون إلا بعلم يقيني، إذا قيل لك تعال اشهد في المحكمة لفلان أنه فعل كذا وكذا مع فلان وانت ما يعني رأيت بعينك، لكن أخبرت قيل لك والله فلان ثقة يقول عن فلان فعل كذا، لا ما يجوزك أن تشهد، الشهادة ما تكون إلا بما رأيت أو سمعت، أما تذهب هكذا تشهد لثقتك بفلان لا، هذه ليست شهادة، شهادة بينة ودليل. قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال قتادة ما كنا نعلم أنه سيسرق، وكذلك قال مجاهد رحمه الله، يعني لو كنا نعلم أنه سيسرق لما ذهبنا به أصلا، وما كنا للغيب حافظين أنه سيسرق، هذا في المستقبل من علم الغيب ونحن ما نعرف علم الغيب. ثم أيضا مع الشهادة منهم أيضا استشهدوا على هذا الناس في مصر ومن جاء معهم في العير، فقالوا له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، وهذا مثال معروف عندما يذكر باب الحقيقة والمجاز في البلاغة، يقولون من أمثلة المجاز واسأل القرية، يعني المراد ماذا؟ واسأل ماذا؟ أهل القرية، يعني هو لا يسأل جدران القرية، القرية المراد بها هنا أهل القرية. وطبعا نحن في غنى عن القول بالمجاز لأن هذا أسلوب عربي معروف اللغة العربية. تارة يكون المراد بالقرية نفس القرية، والسياق هو الذي يحدد هذا، كما قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. واضح أن المراد بها هنا البيوت والمساكن، أما هنا واسأل القرية يعني أهل القرية. لكن تأمل في بلاغة القرآن، وما قال أهل القرية، وقال واسأل القرية، وهذا مناسب للمقام هنا، في مبالغة في المعنى، يعني كأنهم من مبالغتهم في الكلام يقولون واسأل القرية، اسأل أهلها، واسأل جدرانها إن كانت تنطق، ستخبرك بما قلنا به أو بما قلنا، واسأل القرية حتى الجدران لو كانت تنطق. قال واسأل القرية التي كنا فيها، يعني بأن يرسل أحدا إلى مصر ويتأكد من الخبر. والعير التي أقبلنا فيها، وكذلك العير يعني المراد بها هنا أصحاب العير، يعني ولأنهم كانوا يخرجون جماعة كثيرة إلى بلاد مصر لطلب الميرة والطعام، ليس فقط يعني إخوة يوسف. فيعني هؤلاء جيرانك، هؤلاء أهل بلدتك، اسألهم، هم رأوا هذا أيضا معنا. قال والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهنا ماذا قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام هذه المرة؟ كذلك اتهمه مثل المرة الأولى. قالوا له هذا الكلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل، وبل هنا للإبطال، يعني هم قالوا إن ابنك سرق، قال بل، يعني لم يسرق ابني، لم يسرق. والحقيقة ماذا؟ سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، إلى آخر كلامه. هنا تلاحظ أن نبي الله يعقوب اتهمهم، مع أنهم هذه المرة صادقون ولا كاذبون؟ هم صادقون هذه المرة، لكن مع ذلك اتهمهم، وهذا الاتهام ليس في محله، أخطأ. وهذا يدلنا على أن الأنبياء بشر، قد يخطئون أحيانا ويصيبون، فهم من البشر، وهو معذور في هذا الخطأ، لأنه بنى هذا الاتهام على قرائن. أولا لما يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بكل جزم القرينة الأولى أنه يعرف ابنه بنيامين حق المعرفة، يعرف أنه من الصالحين، لا يمكن أن يسرق أبدا، فمهما قيل في بنيامين أنه سرق لا يمكن أن يصدق هذا. وفي المقابل هم المتهمون أصلا، يعني هم أخذوا يوسف أول مرة وضيعوه، فعنده الآن ابنه بنيامين يعرف صدقه ونزاهته وعفافه وطهارته ودينه وتقواه، لا يمكن أن يسرق عنده في غالب ظنه، هم متيقن بهذا ويعرف جرب عليهم الكذب والخيانة. إذن لما يتهم هؤلاء ويبرئ ابنه هذه المرة يكون معذورا وإن كان مخطئا في هذا. ثم أيضا يعني قاس هذه المرة على المرة الأولى، يعني كما ضيعتم يوسف الآن ضيعتم بنيامين، فاعتمد على القياس. ثم كذلك يعني قد يقال أنه قام في ذهنه أنه كيف الملك يأخذ بنيامين بسبب السرقة، وهذا ليس في شريعتهم، ليس في شريعة ملك مصر، هذا في شريعتنا نحن، ولماذا يحكم الملك بشريعتكم أنتم؟ فيعني الأمر فيه ريبة، ولذلك اتهمهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت لكم أنفسكم أمرا يعني زينت لكم وعدلت لكم أنفسكم أمرا في بنيامين حتى غيبتموه عني، كما سولت لكم أنفسكم في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وكلمة سول تدل على يعني يقولون بمعناها زينت، سولت لكم أنفسكم أمرا يعني زينت، وأصلها في اللغة يعني كلمة يقال السول هو استرخاء البطن، إذا استرخى البطن، استرخى ما تحت السرة. والإنسان إذا أراد أن عنده ميزان ويريد أن يعادل كفة الميزان، مثلا رجحت واحدة على الأخرى، يجعل المرتفعة يعني يرخيها إلى الأسفل، يجعلها تسترخي بعض الشيء حتى تعتدل مع الأخرى. فتلاحظ هنا أيضا، وذلك يقال أنا سويلك، يعني أي عديلك. فالنفس تزين للإنسان أن هذا يعني تجعله متوازنا، تجعله عدلا. يعني مثلا سولت له نفسه المعصية، زينت عدلت، كأن المعصية لما كانت يعني أصلا يعني ليست أبدا من باب العدل، لكن تأتي النفس إيش تفعل؟ كأنها تجعل النفس تجعل المعصية والطاعة أو المعصية والأمر الجائز سواء. فمن هذا الاسترخاء والتعديل جاء لفظ سولة، كأنها يعني تعدل المعصية وتجعلها مساوية ومعادلة للأمر يعني الجائز. فهذا التسويل الذي هو الاسترخاء، وكما عرفنا الإنزال، يعني هو أصل الكلمة، ومن هنا جاء معنى التزيين والتعديل، والله أعلم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فما له إلا الصبر. قال: فصبر جميل، لأن ظنه بالله جميل. قال: فصبر جميل. وعرفنا الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى للخلق، وليس فيه جزع وتسخط على قضاء الله وقدره، فصبر جميل. والمسلم دائما يعني عليه أن يصبر في حال البلاء، ولا سيما الآن في مثل هذه الأوقات، يعني فتنة عظيمة، ينتشر المرض يوما بعد يوم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. فينتشر المرض وعطلت المساجد والجماع، فلا شك أنها فتنة عظيمة وبلاء عظيم. هذا يدعو المسلم إلى أن يصبر الصبر الجميل، ويعلم أن الأمر لله، يفعل ما يشاء ويتبرع وينكسر لله تعالى. لابد يكون في القلب خوف من الله تعالى، ويكون في القلب تضرع واستكانة لله جل وعلا، ويسلم الأمر لله، فصبر جميل. ثم تأمل هذه الكلمة، قالها نبي الله يعقوب في المرة الأولى، هي نفسها، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، لما فرقوا بينه وبين نبي الله وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. والآن كذلك يقولها: فصبر جميل. لكن هذه المرة تأمل، يقولها لكن ترى في كلام شعاع الأمل يشع من كلامه، يقول: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. تأمل، ما الذي قام في قلب يعقوب حتى قال هذه المرة: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا؟ تأمل، لعله لما رأى أن المصيبة قد اشتدت والكربة قد عظمت، كأنه لمح قرب الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. يعني إذا اشتد الكرب يأتي الفرج، كلما اشتد الكرب هذا يؤذن بقرب الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهكذا إذا رأيت البلاء يشتد يوما بعد يوم، فأبشر واطمئن، فالفرج قريب. ونسأل الله تعالى أن يكشف البلاء والوباء عن المسلمين أجمعين. فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لأن الآن الكرب اشتد عليه، يفقد ابنه يوسف، ثم يفقد شقيقه بنيامين، فماذا يفعل؟ فهنا قوي في نفس يعقوب أن الفرج قريب، لأنه يعلم، يتذكر رؤيا ابنه يوسف، هذه الرؤيا المبشرة بأن الأمر سيكون ليوسف، وأن يوسف لا يمكن أن يموت قبل أن يحصل له هذا الأمر العظيم الذي رآه في البشرى في المنام. فإذا يعني الفرج قريب، ولذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وبنيامين وكذلك روبيل الأخ الأكبر، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتأمل هذا الظن الحسن ينبعث من تمام الإيمان بأسماء الله وصفاته، إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي، العليم بما وراء هذه الأحداث من الحكم واللطائف، العليم بحالهم، بأماكنهم، أين يوسف، أين بنيامين، الله تعالى يعلم حالهم ويعلم مكانهم، إنه هو العليم الحكيم فيما يقدر. فما يقدر الله تعالى قضاء إلا بحكمة، وكل شيء يأتي في وقته، إنه هو العليم الحكيم. وتأمل هنا قدم العلم على الحكمة، يقول البقاعي لأن الحال داع إلى العلم بما غاب من الأسباب أكثر من دعائه إلى معرفة حكمتها. يعني هو الآن يريد أولا أن يعرف أو أن يعلم مكانهم، لكن يقول الله هو العليم، العليم أين هم، أين يوسف، أين بنيامين، وهو الحكيم فيما يقدر جل جلاله. ويستفاد من هذا الإخوة حسن الظن بالله، يقول عسى الله يأتيني بهم جميعا، تأمل مع شدة الكرب وفقده ليوسف من سنوات طويلة، ومع ذلك تأمل كيف يحسن الظن بربه جل وعلا، يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والله تعالى يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمؤمن يسلم الأمر لله تعالى. نعم الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء، انظر كيف فرق بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين ابنه يوسف وبين ابنه بنيامين. يقول الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى يوم رجع 80 سنة. طبعا هذا قد يكون فيه شيء من المبالغة، لأن المدة أقرب أقل من هذا، وذلك ورد عن بعض السلف 40 سنة. لكن المهم قال لم يفارق الحزن قلبه يبكي حتى ذهب بصره. قال الحسن والله ما على الأرض يومئذ خليقة أكرم على الله من يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تأمل كيف يبتلى. فيعني البلاء سنة الله تعالى في هذه الدنيا، ونحن الآن نعيش أيام ابتلاء، أيام انتشار للوباء، فعلينا أن نري ربنا خيرا. الله تعالى يحب من عبده وقت البلاء أن يخاف، أن يتضرع، أن يلجأ إلى ربه، تكون القلوب خائفة من الله تعالى من بأسه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. متى نستكين إذن؟ إذا يبتلين الله تعالى بهذا البلاء الشديد، ثم يعني الأمر كأنه ما حصل شيء، نقول الناس لا الأمر سهل، واستبشروا وافرحوا ولا تحزنوا ولا تخافوا. صحيح المؤمن يطمئن بربه جل وعلا، يطمئن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ، أو ما أخطأ لم يكن ليصيبه، يسلم أمره لقدر الله، يكون في قلبه طمأنينة، لكن في الوقت نفسه يكون في قلبه خوف من بأس الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالأمر عظيم لما تحصل مثل هذه الفتنة في زماننا حتى تعطل المساجد. يعني هذا لما تتفكر فيه في التاريخ ربما ما حصل من أزمان بعيدة، من أزمان بعيدة. يعني يقال في سنة 749، يعني ذكر بعض المؤرخين في هذه السنة انتشار الطاعون الأسود الذي يعني مات فيه آلاف مؤلفة من المسلمين، كما ذكر هذا ابن كثير وغيره، يقال أن المساجد عطلت والجمع وهكذا. لكن تأمل هذا ما حصل من مئات السنين الآن يتكرر حدوثه، فهذا لا شك أن في فتنة عظيمة وخوف شديد وبلاء عظيم، فهذا يجعل المسلم يخاف من الله تعالى ومن بأس الله وتضرع لله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطان ما كانوا يعملون. ما ينبغي الإخوة أن نعيش هذه الأيام يعني وكأنه ما حصل شيء في الواقع، كأن الأمر الأمر كأنه يعني ما حصل شيء. ويعني المسلم صحيح أنه يستبشر بالفرج ويدعو الله تعالى يفرج عن هذه الأمة، لكن لا بد أن نظهر التضرع لله، أن نظهر خوفنا لله تعالى، أن نطيل صلاتنا، أن نطيل تضرعنا، أن نطيل سجودنا في بيوتنا. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن ما يجعلنا ممن يقسو قلبه حتى في وقت الابتلاء والبأساء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من العباد المتضرعين المنكسرين وقت البلاء. قال إذن هنا هذه الآية تدل على حسن الظن بالله جل وعلا، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ومع التضرع والخوف هذا لا ينافي حسن الظن بالله، نحسن الظن بربنا وأن الله تعالى سيكشف هذه الكربة بإذن الله جل وعلا. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم تأمل لما أصيب بهذه المصيبة الأخرى التي جددت له الأحزان، فالإنسان وقت شدة المصيبة والكرب سبحان الله المؤمن يحب أن يخلو بنفسه ويناجي ربه جل وعلا، لن يعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا قال الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام وتولى عنهم، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم يعني أراد أن يخلو بنفسه، وهكذا المؤمن إذا اشتد به الكرب يخلو بنفسه، يشعر بحاجة إلى مناجاة ربه، اللجوء إلى الله، الانطراح بين يدي الله. وبالفعل يعني هذا شأن المؤمن الذي يشعر بقربه من الله تعالى، يشعر بأنه ليس له في هذه الدنيا إلا الله. هذا المؤمن الذي في قلبه محبة لله ولا يتعلق إلا بالله ولا يرجو إلا الله، إذا اشتد به البلاء يلجأ إلى ربه ويحب أن يخلو بنفسه. يا ترى هل هذا موجود عندنا؟ لما يشتد البلاء، وأي بلاء أشد من أن تعطل الصلوات في المساجد وتعطل الجمع؟ صحيح هذا قرار اتخذته بلاد المسلمين رحمة بعباد الله تعالى، وهذا قرار يعني صائب وفي حفظ لنفوس الناس، لكن لا شك أنه ثقيل على نفس المؤمن أن لا يصلي صلاة الجماعة ولا يصلي الجمعة ولا يأتي بيت الله تعالى، ما يستطيع أن يزور الكعبة المشرفة وأن يأتي بعمرة أو وأن يطوف بالبيت. فلا شك أن هذا بلاء شديد. يا ترى هل الواحد منا خلى بنفسه وبكى على فوات هذه النعم فيما بينه وبين الله؟ هل بكينا على فوات هذه النعم؟ أما أن الأمر يعني نعم فقدنا صلاة الجماعة، فقدناها، حزننا قليلا، لكن خلاص أصبح الأمر وللأسف ربما يكون أمرا عاديا في حياتنا، خاصة مع مرور الأيام تجد الأمر يصبح أمرا طبيعيا في حياة الناس وللأسف. وهذا إنما يكون من ضعف الإيمان. المؤمن الذي في قلبه حرقة يتجدد عليه الحزن بين المرة والمرة. صحيح من نعمة الله على الإنسان أنه ينسى، ليس الأمر كما كان عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ممكن الأحزان تخف بعد ذلك، لكن المؤمن ما أقول يجدد الأحزان، لكن يجدد تذكر فقدان هذه النعمة، ويسأل الله تعالى أن يكشف البلاء وأن يتضرع لله تعالى. فالأمر ليس كما يعني ربما يظن بعض الناس أن الأمر عادي وسهل، الأمر عظيم وشديد، نسأل الله أن يكشف هذه الكربة عن بلادنا وبلاد المسلمين. إذن قال وتولى عنهم، يريد أن ينطرح بين يدي ربه، وقال منكسرا لله شياكيا إلى الله وحده لا يشكو إلى أحد من الخلق، وقال يا أسفى على يوسف، وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسفى على يوسف، هذا نداء للأسف، يعني كأنه يعني انظر إلى البلاغة في المعنى، يعني كأنه ينادي الأسف حتى يأتيه ويكون معه. يا أسفى على يوسف، الزمخشري في تفسيره يقول يعني في قوله أسفى ويوسف، يقول هذا تجانس، هذا تجانس غير متعمد، فيلمح، قال فيملح، نعم قال هذا تجانس غير متعمد فيملح، يعني يعطي الكلام يعني ملاحة وجمال، فيملح ويبدع، يعني الأسف ويوسف كأن هذا مأخوذ من هذا. قال وقال يا أسفى على يوسف، وهذا في الحقيقة يعني لماذا قال يا أسف على يوسف مع أنه فقد بنيامين؟ ما قال يا أسف على بنيامين، قال يا أسف على يوسف، لأن فقد بنيامين حرك الهم القديم والشوق المقيم في قلبه، فالحزن المتجدد يستدعي الحزن القديم، وخاصة أن بنيامين هو شقيق يوسف من أمه وأبيه، ف فقده يذكر بفقد يوسف. وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يتسلى برؤية بنيامين، يتسلى فكأنه يرى يوسف، فالآن يفقد بنيامين. ثم أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام هو ثمرة حياته، ويوسف عليه الصلاة والسلام هو وارث نبوته، كما يعني في الرؤية التي رآها يوسف، فهو يعني الهم الأكبر عنده يعني فقد يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك هذا الكلام من نبي الله يعقوب في الحقيقة هو من باب الدعاء، لما يقول يا أسف على يوسف ليس هذا اعتراض على قدر الله وأنه يحزن حزنا مجردا هكذا، يقول يا أسف على يوسف فيه تعريض بدعاء الله تعالى أن يزيل الله تعالى عنه هذا الأسف، يا أسف على يوسف، كأنه دعاء بلسان الحال، نعم يا أسف على يوسف، فكأنه يعني يرجو من الله تعالى أن يزيل أسفه على يوسف برد يوسف إليه وهو على يقين من حياته. وأيضا يعني هنا يشتد الأسف الذي هو الحزن الشديد، لأن الوحي قد انقطع عن يعقوب هذه الفترة، يعني ما ينزل جبريل على يعقوب يقول له لا يوسف كذا في مكان كذا أبدا، لأن هذا ابتلاء من الله تعالى، وطالت المدة وانقطع الوحي. ولك أن تتذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي في حادثة الإفك، لما طعنوا في عرضه، طعنوا في أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وحيا من الله تعالى يخبره بالحقيقة وما يأتي الوحي، وتمر أيام طويلة، فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما وحزينا، ويعني كدر هذا الأمر عليه حياته مع زوجته عائشة رضي الله عنها، حب الناس إليه، وكان يدخل ويقول كيف تيكم وينصرف وما يجلس عندها، الأمر مريب والوحي ما نزل، يا ترى ما الذي حصل؟ فكذلك هنا، فالأمر البلاء يعني عظيم على نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال يا أسفى على يوسف وسالت العبرات والعبرات من الوالد المفجوع، يبكي يوسف ويبكي بنيامين ويبكي على نفسه، يبكي على أسرته، كيف تشتتت الأسرة، فقد يوسف، فقد بنيامين، وفقد أيضا الأخ الكبير ما رجع، ويعني وهو نبي الله الكريم، ورأى ابن هذه البشرى، يا ترى ماذا سيحصل، ما الذي حصل، وبكى بكاء يعني شديدا، حتى قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن حتى فقد بصره. أن هذا أسلوب معروف عند العرب، يعبر عنه، يعبر به عن فقد البصر، يعني يقولون من كثرة البكاء يعني يزول هذا السواد، فيعني كأن كثرة البكاء تمحق يعني سواد العين فتقلبه بياضا أو تزيل شيئا من السواد فيفقد البصر. وقال فهو كظيم، فهو كظيم هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني مكظوم ممتلئ من الحزن، أو ممكن أن تقول فعيل بمعنى فاعل، يعني كاظم غيظه، أو نعم ليس غيظه، كاظم حزنه، نعم فهو كظيم، يعني ما تكلم بكلمة فيها جزاء، فيها تسخط على قضاء الله وقدره أبدا، وما اشتكى إلى أحد من الخلق، يخلو بربه، تولى عنهم وينطرح أمام ربه، افتقر إلى الله وقل ما تشاء مما يظهر افتقارك إلى الله، يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم يعني ممتلئ من الحزن، وأمسك يعني حزنه، يردد حزنه، يقول قتادة يردد حزنه في جوفه، ولم يتكلم بسوء، فهو كظيم، سبحان الله. وهذا يعني من يعني قوة إيمان العبد، أنه لا يشكو إلى أحد من الخلق، ويشكو إلى ربه جل وعلا، وينطرح أمام يعني بين يدي ربه جل وعلا. وطبعا لا يقال يعني كيف يعني نبي الله يعقوب حزن هذا الحزن حتى ضره وفقد عينه، فقد بصره، يعني ألا يلام الإنسان على مثل هذا الحزن؟ فيقال هذا ما يلام عليه الإنسان، لأن هذه الطبيعة البشرية، يعني هو أدى الواجب الذي عليه، ما تكلم بكلمة فيها سوء، فيها جزع على قدر الله، ولكن يعني الطبيعة البشرية من حزنه على ولده بكى وبكى حتى فقد بصره، فهذا جاء تبعا، ما جاء أصالة، ما كان هذا مقصودا. وهذا مثل يعني الإنسان إذا فعل طاعة من الطاعات ثم أصابه التعب تبعا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتفطر قدماه، فهذا ليس مذموما، لأنه جاء تبعا، ما جاء ابتداء أصالة. ما أقولك اذهب قف في الشمس وأنت صائم كما فعل أبو إسرائيل، قالوا يعني نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يقعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأمره بأن يكمل صيامه، لكن أن يتعمد الإنسان أن يوقع نفسه في الضر، لا هذا مذموم. أما أن يصوم مثلا يكثر من الصيام ويعرف أنه يتحمل، أما إذا كان يعرف أن الصيام يعني قد يضره، قد يعني مثلا فهذا يعني قد يقلل، يقال قلل من الصيام، لكن إذا كان يعرف أنه يعني قد يتحمل، قد يصاب بضرر لكن في الغالب ممكن أن يتحمل الطاعة، فيتوكل على الله ويفعل الطاعات من صيام، من حج، من صلاة، من طول قيام في الليل، وبعد ذلك إن ضعف أو أصاب شيء فهذا يأتي تبعا، لا يلام عليه الإنسان، لكن لا يوقع نفسه في التهلكة. قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فلما يعني رأوه قد فقد بصره يعني واشتد عليه الحزن، أرادوا أن يسلوه، لكن تأمل كيف كانت التسلية، يعني هم أشفقوا على أبيهم، لكن لما ذكر يوسف وكان يذكر يوسف في كلامه يا أسف على يوسف، سمعوا كلامه، فهذا الذي يلسع قلوبهم. فسبحان الله، تأمل، هم يسلونه لكن يعني تشم من كلامهم رائحة يعني أنهم يعني أيضا يعني يؤيسونه من لقيا يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني تأمل، مع أن هذه من الشفقة عليه والتسلية، لكنها في الحقيقة فيها شيء من التأييس. يعني الإنسان إذا أراد أن يواسي غيره يذكره برحمة الله ويعطيه أملا ويصبره، أما أن يذكره بالهلاك فهذه ليست مواساة في الحقيقة. فيعني قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لا، المواساة ما تكون بمثل هذا، لكن هكذا قالوا. قالوا تالله، وعرفنا القسم بالتاء يكون في الأمور الغريبة العجيبة، وهذا أمر يعني كأنهم يستغربونه من نبي الله يعقوب. قالوا تالله تفتأ، وكلمة تفتأ يعني في اللغة العربية لا بد أن تكون مقرونة بالنفي، يعني لأن معناها يعني ما فتئ، ما زال، ما برح، هذه كلها تأتي منفية ما تأتي مثبتة، وإذا جاءت بدون نفي يقدر النفي، يقولون ما هنا مقدرة أو لا مقدرة. يعني أصل الكلام قالوا تالله ما تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تهلك أو تشرف على الهلاك. فيعني وفتئ، نعم، والانقطاع عن الشيء أصل الكلمة، يعني يقال فتأ أو فتأه عن الأمر، يعني قطعه عنه، فتأ النار أطفأها. كذلك لا تفتأ يعني لا تنقطع عن ذكر يوسف. قالوا تالله تفتأ، وعرفنا النفي مقدر، تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إذن حرضا معناها ماذا؟ يعني مشرفا على الهلاك، قريبا من الهلاك، أو تكون من الهالكين. يعني حقيقة قال قتادة حرضا حتى تبلى أو تهرم أو تكون من الهالكين، قال قتادة أو تموت. فالحرض هو مقاربة الهلاك. وسبحان الله، أصل هذه الكلمة في اللغة من الناحية الحسية، يقولون الحرض أو الحرض يعني بفتحتين أو ضمتين، يطلق على مواد فيها قوة الإذابة، يعني مثل الأشنان. معروف الأشنان، شجر الأشنان، كانوا في الماضي يستخدمون في الغسيل أو ربما في الدبغ. فالأشنان فيه قوة إزالة الوسخ اللاصق بالثياب أو بالبدن مثلا، فيعني فيقال عنه الحرض، يسمى الحرض، وهكذا غيره من بعض المواد. فكذلك يعني كأنه الحزن هذا أذابه حتى أشرف واقترب من الهلاك. فهذا أصل المادة يعني في اللغة العربية، كما أن هذا الأشنان يذيب يعني الوسخ حتى يعني يهلكها، يهلك المكروبات أو الأوساخ. فكذلك يعني الحرض هنا يعني حتى تكون حرضا، يعني كأن هذا الحزن أذابك حتى تشرف على الضعف والهلاك. وذلك حتى يقال حرضت فلانا على هذا الأمر، يعني لأنه يعني ما يريد أن يفعل هذا الأمر فأنت تحرضه، فإذا خالف يعني ما في ظنه من النجاة ربما يهلك فيكون قريبا من الهلاك بسبب التحريض مثلا. قال حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أو تكون من الهالكين. فعرفنا يعني هذه في الحقيقة في الظاهر مواساة لكن في الباطن وليست مواساة بل يعني فيها تأييس من رحمة الله تعالى، فما التفت إليهم وإنما تعلق بربه جل وعلا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما هذه أداة حصر يعني لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله. إنما أشكو بثي، والبث هو ماذا؟ يعني كلمة بث في اللغة تدل على الانتشار، نشر الشيء المجتمع، يعني كما قال الله تعالى وبث منها رجالا كثيرا ونساء، أو وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء نشر، فكانت هباء منبثة الجبال. الهباء انظر هذا هباء الغبار الذي يكون في شعاع الشمس، يعني هكذا يكون منتشرا هكذا. إنما أشكو بثي، فالحزن الشديد الذي لا يمكن للإنسان إلا أن ينشره وأن يبثه يسمى بثا، يعني أشد الحزن، يعني من شدته ما يطيق الإنسان أن يتحمله، لابد أن ينشره وأن يبثه. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام يبثه وينشره إلى ربه، يعني يتضرع لله تعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم الحزن أقل من البث. قال حزن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده جل جلاله. فهذه الشكوى في الحقيقة هي ضراعة إلى الله، هي دعاء إلى الله تعالى. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. تأمل في يقينه هذه المرة، إذا اشتد الكرب يأتي الفرج بإذن الله. فتلاحظ أن الشكوى لله تعالى لا تنافي الصبر، لما يقول أشكو بثي وحزني إلى الله هذا ما ينافي الصبر، إن ما شكى إلى المخلوق. فالذي يشتكي إلى الله وحده ويعني يتضرع لله تعالى هذا مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولد إبراهيم بكى، ولما قيل في ذلك قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. تأمل هنا يأتي نسيم الفرج، وأعلم من الله ما لا تعلمون، ينبههم على قصور علمهم وأن هذا اللوم منهم لأنهم لا يعلمون الحقيقة. يعني إلى متى تذكر يوسف يعني حتى تكون حرضا أو تكون من هالكين؟ لأنكم لا تعلمون الحقيقة. وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني من رحمته ولطفه وأنه سيجمعنا جميعا. وأيضا جاء في رواية العوفي عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير قال أعلم من رؤيا يوسف، أعلم أن رؤيا يوسف صادقة. أعلم من الله ما لا تعلمون أن رؤيا يوسف صادقة، فهو على يقين بوعد الله تعالى. لكن متى سيتحقق هذا الوعد وأين سيتحقق؟ هذا في علم الله تعالى. وهكذا المسلم يسلم أمره إلى الله وهو على يقين برحمة الله تعالى. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهو على يقين كما عرفنا بأمر الله تعالى. ولهذا تأمل كيف قال بعد ذلك يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. كيف عرف أن يوسف سيكون في مصر مع أخيه؟ هو يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني الذي غلب على ظن أن يوسف هناك. يعني سبحان الله، يعني لعله خطر في ذهنه أو قلبه، يعني لماذا ملك مصر يعني يصر على أخذ بنيامين بالذات؟ لماذا أخذ بنيامين؟ ثم يعني يحاط به دون سائر إخوانه، وثم يتخلف كبيرهم هنالك، كأن لطف قريب سيحصل، كأن يوسف بجوارهم. يا ترى ما الذي سيحصل؟ هو الآن ما يدري، لكن هو على يقين بقرب الفرج. ولذلك تأمل كيف استخدم هذه الكلمة هنا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعني ما قال تجسسوا، قال فتحسسوا. وما الفرق بين تحسسوا وتجسسوا؟ يقولون في اللغة إذا قلت حس هذه الكلمة يقال الجراد يحس الأرض، يعني يأكل نباتها فيجردها، فتدل على الوصول إلى ظاهر الشيء بإزالة ما عليه. لذلك تأتي بمعنى الاستئصال: إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده، إذ تحسونهم تقتلونهم وتستأصلونهم. وحواس الإنسان يعني الحواس الخمس مثلا يصل بها الإنسان إلى ظاهر الشيء، يعني يمس الشيء، يراه، يسمعه. لذلك تقول أحسست بالشيء، يعني شعرت به. وهذا ليس له حس، يعني ليس له صوت. فكلمة حس يعني تدل على العلم بظاهر الشيء. وإذا استخدمت هنا يعني في هذا السياق فتحسسوا، يعني طلب معرفة ظاهر الشيء عن طريق الحواس. فإذن هي تستخدم في الأمر الذي يظهر، ليس في الأمر الخفي. فتحسسوا يعني بحواسكم. ولهذا يقول البقاعي: وهذا يؤكد ما تقدم من احتمال ظنه أن فاعل ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني الذي أمسك بنيامين عنده هو يوسف. والله أعلم يعني هل هذا قام في ظن أو لا، لكن المقصود هنا لما قال فتحسسوا يعني هذا يدل على يعني أن العثور على يوسف وأخيه أمر ظاهر، أمر سهل، ليس بأمر خفي ويعلم بالحواس. ما عليكم إلا أن تذهبوا وتسألوا وتحسسوا، تتحسسون بحواسكم من يوسف وأخيه، فتحسسوا من يوسف وأخيه. أما كلمة جس يقولون تدل على نفاذ إلى باطن الشيء بدقة ولطف، ومن ذلك التجسس. التجسس هو التفتيش عن باطن الأمر بلطف وبخفاء، منه الجاسوس. ويقال جسه بيده، يعني ليس مجرد مسه، الجس يعني كأن في اختبار، يغمز بأصابعه الشيء مثلا السمين أو الشيء الذي يريد أن يعرف حقيقته حتى يتعرف على باطنه وعلى حقيقته تماما. فيعني فاستخدام كلمة جس في اللغة لا يراد بها معرفة ظاهر الشيء باستخدام الحواس الظاهرة، لا، وإنما يراد بها معرفة الباطن كما عرفنا. ولذلك هنا تأمل كيف قال تحسسوا. وذلك بعضهم يفرق، يقول التحسس في الخير والتجسس في الشر. هذا قد يقال إن هذا من اللوازم، وما قد ما يكون دائما طبعا، لأن صحيح التجسس في الغالب يكون في الشر، والتحسس يعني لأن الذي يريد الخير ما يختفي، يعني يكون أمره ظاهرا، والله أعلم. قال فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني اطلبوهما بجميع حواسكم، ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله، يعني من فرجه ورحمته. وكلمة الروح في اللغة تدل على الانبساط والسعة، ولذلك يقال يعني الرياح هي النسيم الجاري، الرياح والريح يقال ونسيم كل شيء. لذلك يعني إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحته نسيم يوسف. وسبحان الله، الإنسان إذا تنفس النسيم والهواء يشعر بالراحة، والسعة في صدره وتنبسط نفسه. فيعني الكلمة تدور على معنى يعني الروح، يعني الاتساع والانبساط والراحة. ذلك الراحة هي الكف، راحة الكف منبسطة، يقال الراحة من الأرض هي الأرض المستوية. والروح كذلك نفس الإنسان، ما به حياة الإنسان، لأن يعني كما عرفنا هذا يرجع إلى النسيم والهواء، لأن يعني من أهم علامات الحياة وجود الروح هو النفس. فما دام الإنسان يتنفس يعني يدخله ريح، فهذا يدل على وجود الروح فيه، والله أعلم. فإذا قال ولا تيأسوا من روح الله، وكذلك القراءة الأخرى ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمته. يعني سبحان الله، يعني كأنه هنا يعني يستبشر ويعني يشعر بأن الاسترواح والخروج من هذا الكرب وهذا الاختناق الذي هو فيه، يشعر أنه قريب. قال ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلا القوم الكافرون، لأن الكافر انقطع قلبه عن الله، انقطع قلبه عن رحمة الله. فإذا وجد أن الأمر قد اشتد عليه يذهب ينتحر، أو يعني يصرخ ويتسخط على قدر الله، لأنه ما في قلب صلة بالله. أما المؤمن لا يئس أبدا من روح الله، من رحمة الله وفرجه. فمهما اشتد الكرب بالمؤمن، فالمؤمن قلبه موصول بالله، المؤمن قلبه مليء برحمة الله تعالى وحسن الظن به جل وعلا. فهكذا يكون المؤمن، يعني مهما اشتدت الكروب عليه، يعني ما يقول الدنيا قد ضاقت بي وما أدري ماذا أفعل. أبدا الدنيا لا تضيق بالمؤمن، لأنه يجد السعة مع الله. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن ضيع الله فماذا وجد؟ من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن ضيع الله فقد ضيع كل شيء. إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. ثم طبعا إخوة يوسف بعد ذلك امتثلوا أمر أبيهم، رحلوا إلى مصر واشتد بهم الأمر. فماذا كان بعد ذلك من أمرهم؟ هذا إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يكشف البلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا خلق من خلقك، اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا ضعفاء مساكين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحماتك ولطفك وألطافك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت اللطيف بعبادك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم عافنا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين. اللهم عافنا أجمعين، اللهم ارحمنا واغفر لنا، والحمد لله رب العالمين. وفي الحقيقة يعني في كل مرة نسمع الفوائد من الإخوة، لكن يعني إن شاء الله تسجلون هذه الفوائد عندكم إذا انتهينا من السورة، يعني إذا التقينا إن شاء الله في مجلس يعني يجمعنا، يعني نجتمع في المسجد بإذن الله في أيام قادمة، بإذن الله ينكشف هذا الكرب عما قريب، ونجتمع مرة أخرى ونأخذ إن شاء الله منكم الفوائد. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.